حييته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال السيد اليزدي وعلى الله مقامه الشريف في المرافعات، مسألة 56، في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا. والكلام في هذه المسألة في جهتين: الجهة الأولى في أن تعيين الحاكم هل هو باختيار المدعي؟ فمتى ما اختار المدعي حاكماً وجب على المنكر أن يسلم الاختيار المدعي، أم أن للمنكر أن يعترض على اختياره ويختار حاكما آخر؟ والجهة الثانية في بيان أن الحاكم لو كان أعلم أن العفو أن المدعي لو اختار غير الأعلم وكان هنالك أعلم، سواء اختاره المنكر أم لم يختره، فهل يلزم الرجوع إلى الأعلم أم لا؟ أما ما يرتبط بالمسألة الأولى أو بالجهة الأولى، فقد أفاد السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه بأننا هاهنا تارة نفترض المجتهدين أو الحاكمين، تارة نفترضهما متساويين في الأفضلية، وتارة نفترض أحدهما أعلم من الآخر، كما إنه تارة يكون كل من المتخاصمين متداعيين، وتارة أخرى يكون أحدهما مدعيا ويكون الآخر منكرا. فالكلام على ضوء هذا التفصيل، نحن هنا نتحدث حول ما لو كانا متساويين في الفضيلة، هذا في الجهة الأولى، إنما التفصيل في أنهما تارة يكونان متداعيين وتارة أخرى يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا. فإذا افترضنا أن أحدهما كان مدعيا بينما كان الآخر ماذا؟ منكرا، فهل الحق للمدعي في أن يختار الحاكم ولا حق للمنكر في ذلك أم لا؟ أشار السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف إلى أن اختيار الحاكم من جهة المدعي فقط وانحصار الاختيار بالمدعي فقط قد يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو دليل الإجماع، وهو ما ذكره صاحب المستند أن راقي على الله مقامه الشريف، واعتبره سيدنا الحكيم قدس سره، اعتبره العمدة. العمدة في الأدلة التي يمكن استدلال بها هنا هو عبارة عن الإجماع، ويتقوى هذا الإجماع بإجماع آخر ينضم إليه، وهو لزوم انصياع المتخاصم الآخر أو المنكر بعبارة أخرى لطلب الحاكم إذا طلبه بعد إقامة المدعي. فإذا أقام المدعي الدعوى وطلب الحاكم المنكر الخصم الآخر، فإن الإجماع قائم على وجوب انصياع المنكر لطلب الحاكم. فإذا ضممنا هذا الإجماع إلى ذاك الإجماع يتأكد عندنا بأن حق تعيين الحاكم إنما هو للمدعي، وليس للمنكر أن يعترض، بل يجب عليه أن ينصاع لأمر الحاكم فيما لو قام بطلبه. وبعبارة أخرى حتى يتضح أثر ضم الإجماعي، نحن عندما نقول بأن المدعي هو من له حق تعيين الحاكم، فمقصودنا من ذلك ماذا؟ مقصودنا من ذلك أمران: أمر إيجابي، أمر سلبي، أمر إثباتي، أمر سلبي. الأمر الإثباتي هو أن له الحق أن يختار، فمتى ما اختار حاكما تعين. الأمر السلبي هو أن المنكر ليس له أن يختار، بل يجب عليه أن يخضع للحاكم الذي اختاره المدعي. فإذا ضممنا الإجماعين إلى بعضهما فإن الإجماع الأول أثبت لنا الجهة الإيجابية، بينما الإجماع الثاني يثبت لنا الجهة السلبية، وهو أن المنكر ليس له أن يعترض، بل عليه أن يسلم لما يختاره المدعي،
فيكون معضدا
لذاك. ولكن هذا الدليل الذي استند إليه صاحب المستند أعلى الله مقامه كما تأمل فيه سيدنا الخوئي بالتأمل المعروف، وهو أن المسألة لو لم يكن لها مدرك آخر، مستند آخر، لاحتملنا أن يكون هذا الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، فيمكن أن يستند إليه. ولكن ما دام لهذه المسألة وجوه أخرى ذكر منها السيد قدس سره الشارح وجها، وذكر منها غيره وجوها، تنتهي إلى 5 وجوه تقريبا، فحينئذ نحن نحتمل أن منشأ الإجماع هو أحد هذه الوجوه، أي أن المجمعين قد استندوا إلى أحد هذه الوجوه، وبالتالي فإن إجماعهم يكون إجماعا مدركيا أو فقل محتمل المدركية، وباليقين هو ليس إجماعا تعبديا، فلا يكون من الإجماع الحجة. وأما الدليل الثاني الذي استند إليه سيد المستمسك قدس الله نفسه الزكية، فهو أن المدعي له الحق وإذا كان له الحق إذن فهو الذي يختار ماذا؟ فهو الذي يختار الحاكم. ومتى ما اختاره لزم المنكر أن ينصاع لاختياره. ولكن هذا الدليل تنظر فيه نفس السيد الحكيم قدس سره، فقال: ما هو المقصود من أن المدعي له الحق؟ إن كان المقصود من ذلك أنه صاحب الحق في الواقع، له الحق أي أن له الحق في الواقع، فهذا أول الكلام. من أين ثبت له الحق والحال أنه ماذا؟ مدعي. وإن كان المراد من أن له الحق أي له حق الدعوى وليس له الحق الواقعي، له حق الدعوى، فكونه له حق الدعوى غاية ما يثبت، تفتوا شيخنا، غاية ما يثبت أن له الحق في أن يختار حاكما. أما هل على المنكر أن يسلم لاختياره؟ فلا يدل ذلك، فلا يثبت ذلك. يعني بعبارة أخرى، هو له حق الدعوة، نعم له حق الدعوة، أما هذا الحق غاية ما يثبته أن له أن يختار حاكما، وهذا أيضا لا ننازع فيه. إنما الكلام في أنه لو اختار حاكما هل على المنكر أن يسلم لاختياره أم ليس عليه أن يسلم لاختياره، هذا لا يثبت ذلك. يعني مجرد أن يكون له حق الدعوى لا يثبت أن للمنكر أن على المنكر أن يسلم لاختياره فيما لو اختار حاكما، ولا يتم إثبات المطلوب إلا بإثبات الركنين معا، الجزئين معا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هو المنكر أيضا له حق الجواب، كما أن المدعي له حق الدعوى فالمنكر له حق الجواب وحق الرد. بعبارة أخرى، وإذا كان حق الدعوى مصححا لاختيار الحاكم فحق الرد أيضا مصحح لقبول الحاكم أو لرفضه. إذا كان الحق هو المصحح فالحق ثابت من الطرفين معا. وعلى ذلك فهذا الدليل أيضا لا يتم. وعليه فهل يوجد عندنا دليل يمكن أن يستدل به على أن تعيين الحاكم بيد المدعي؟ لجأ سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف إلى طريق ثالث، وهو بناء العقلاء. قال: بناء العقلاء قائم على أن كل ذي حق له أن يثبت حقه وله أن يدافع عن حقه، وإذا كان كل ذي حق له أن يثبت حقه وأن يدافع عن حقه، إذن بمقتضى ذلك فله أن يختار الطريق الذي من خلاله ماذا؟ يثبت حقه الذي يزعم أنه ثابت له. وبناء العقلاء في سيرتهم على ذلك، كل من يكون له حق يرونه أن له الحق في أن يثبت هذا الحق بالطريقة التي توصله إلى ذلك الحق الذي يدعيه، ولا أحد منهم ينكر ذلك. فعلى ذلك نستفيد من بناء العقلاء أن المدعي هو من له حق اختيار الحاكم. ولكن يمكن أن يتنظر أيضا فيما أفاده سيدنا الخوئي بنفس ما تنظر به في الدليل السابق، إذ أن المطلوب إثباته هاهنا أمر يتكون من شقين. شق الأول أن المدعي له حق التعيين، وأن المنكر عليه التسليم، وأن المنكر عليه التسليم لما يختاره المدعي. والحال أن بناء العقلاء لا يثبت أكثر من الشق الأول، لا يثبت أكثر من أن المدعي له أن يختار ماذا؟ له أن يختار الحاكم الذي يرى فيه الصلاحية لإثبات دعواه عنده. أما هل بناء العقلاء أيضا قائم على أن المنكر وهو من له حق الرد يجب عليه التسليم؟ هذا غير واضح من بناء العقلاء، ولا أقل من أن هذا البناء العقلائي هو دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن فقط، والقدر المتيقن من الدليل اللبي هو هذا المقدار، هو أن المدعي له أن يختار. أما أن المنكر عليه أن يسلم لاختيار المدعي فهذا لا نستفيده من سيرة العقلاء وبنائهم. وبالتالي فنحن هاهنا لم نتوصل إلى دليل يمكن أن يستدل به في صورة التساوي، نتكلم لا يمكن أن لم نتوصل إلى دليل في صورة التساوي بين الحاكمين في الأفضلية يثبت أن الاختيار للمدعي دون المنكر. وعلى ذلك فلو اختار المدعي مثلا حاكمان واختار المنكر حاكما آخر، لا بد من علاج ذلك إما بالتصالح بينهما على أحدهما، وإما بالقرعة، وإما بنحو ذلك مما يلجأ إليه في مثل هذه الموارد. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. طبعا هنا فرع مرتبط بهذه الجهة إن شاء الله نذكره عند التطبيق. الجهة الثانية، لو كان هنالك أعلم، لو كان هنالك أعلم، وهنا في هذه الجهة تارة نفترض أن الأعلم هو أحد الحاكمين اللذين اختلف فيهما المدعي والمنكر، وتارة يكون الأعلم ماذا؟ ثالثا، يكون غيرهما. ظاهر عبارة السيد اليزدي على الله مقامه الشريف إذا كان هنالك أعلم فيهما فالأحوط اللجوء إليه أو الأخذ بحكمه، بل هذا حتى في صورة ما لو كان الأعلم سواهما يجب الرجوع إليه على الأحواط. وهنا ينبغي التفصيل في المسألة طبقا لما أفاده سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأعلام بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية. فإن الشبهة في موارد النزاع بين المتخاصمين تارة تكون شبهة موضوعية ولا يوجد فيها اختلاف حكمي، بمعنى أن الحق فيها معلوم، غاية ما هنالك نحن نحتاج إما إلى البين مثلا أو نحتاج إلى غير إلى اليمين مثلا لأجل حسم الخلاف في تلك القضية. الحكم فيها معلوم، وإنما فقط نحن نريد أن نطبق الآليات لإثبات الحق لأحد الطرفين، فلا يوجد هناك اختلاف حكمي إطلاقا. هنا في مضرب الشبهة الموضوعية لا يلزم الرجوع إلى الأعلم، باعتبار أن الحكم بحسب الفرض لا يوجد فيه اختلاف ولا يوجد فيه نزاع، وإنما النزاع في تطبيقه، وإنما النزاع في انطباقه بعبارة أخرى. وبالتالي رجعنا إلى القاضي، إلى الحاكم الأعلم، أم رجعنا إلى الحاكم غير الأعلم، لا فرق في ذلك من هذه الناحية. يعني بعبارة أخرى أن الأعلمية لا دخل لها هاهنا، حتى نجعل الأعلمية ماذا؟ حتى نجعل الأعلمية مرجحة لأحد الحاكمين على الآخر. وتارة تكون الشبهة شبهة حكمية، ويختلف أحد الحاكمين عن الحاكم الآخر في الحكم، فالحاكم الذي لجأ إليه المدعي يحكم بكذا، بينما الحاكم الآخر الذي يريده المنكر يحكم بغير ذلك. مثلا افترضوا مثلا في مسألة الحبوة، أحد الحاكمين طبقا لفتوى يرى بأن الحبوة للأكبر مثلا من الأبناء، بينما الحاكم الآخر بحسب فتوى لا يرى الحبوة مستحقة للابن الأكبر، لا يراها مستحقة للابن الأكبر، بل هي من سائر التركة توزع بين جميع الورثة. فهنا شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. وإذا كانت الشبهة شبهة حكمية فنأتي ونقول تارة نفترض اختلاف الحاكمين، وتارة أخرى نفترض ماذا؟ اتفاق الحاكمين في الفتوى. فإذا كانا متفقين في الفتوى فحالهما حال المجتهدين المتفقين في الفتوى، كما أنه لا يجب الرجوع إلى الأعلام في صورة كون المرجعين متساويين في الفتوى وغير مختلفين فيها، كذلك في القاضيين. وأما إذا اختلفا في الحكم فلا شك في لزوم الرجوع إلى الأعلام، ولكن هذا له استثناء أم ليس له استثناء؟ يقول السيد الحكيم نعم له استثناء، استثناء فيما لو كان المتخاصمان من المجتهدين الذين من المجتهدين الذين لا يجوز لهم تقليد ماذا؟ تقليد غيرهم، فحينئذ هذان المجتهدان المتخاصمان وإن اختلف الحاكمان وكان أحد الحاكمين أعلم منهما معا، إلا أنه بحكم كونهما مجتهدين لا يجب الرجوع عليهما إلى الأعلم من الحاكمين، بل كل وما وصل إليه بحسب ماذا؟ بحسب اجتهاده وبحسب استنباطه. فإذن إذا كانت الشبهة شبهة حكمية لا بد من التفصيل بين مسألة الاختلاف وبين مسألة الاتفاق. هذا خلاصة الكلام في هذا الفارع. إذن فما أطلقه السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه من لزوم الرجوع إلى الأعلم، هذا الإطلاق ليس بتاما. خب أنا أقرأ هذا في بعض التذيلات لا بأس أن نمر عليها. قال الكلام تارة في صورة تساوي الحكام في الفضيلة، وأخرى في صورة اختلافهم، وكل منهما إما يكون الخصمان فيها مدعيا ومنكرا أو متداعيين. ففي الأول من الأولى تساوي مع مدعي ومنكر، لا إشكال عندهم في كون الاختيار بيد المدعي وفي المستند دعوى الإجماع عليه، وهو العمدة فيه المعتضد بالإجماع على أنه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجب عليه الإجابة، ذكرنا وجه التعضيد. وهذا لا يطرد في المنكر، لأنه لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره، وإن طلب تخليصه من دعوى المدعي لا تجب على الحاكم إجابته. هذا ترقي في الدعوى. المنكر لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره، بل حتى لو طلب من الحاكم سبق المدعي، بعبارة أخرى سبق المدعي وطلب من الحاكم أن يخلصه من دعوى المدعي عليه، هنا أيضا لا يجب ماذا؟ لا يجب متابعة طلبه وإحضار المدعي مثلا لكي تسمع منه الدعوى ويخلص من تلك الدعوى. طبعا المرحوم السيد السبزواري يعلق على ذلك، يقول كل ذلك ما لا دليل عليه. هذا أنه لا يطرد في المنكر لأنه لو رفع، يقول هذا كله لا دليل عليه، وبالتالي فتعضيد الإجماعين بذلك تعضيد بما لا دليل عليه. هذا وقد استدل على الحكم المذكور، دليل الثاني بأن المدعي له الحق، فإن كان المقصود منه الإشارة إلى الإجماع المذكور فهو، طبعا هذا بعيد يعني عن ظاهر العبارة أن المدعي له الحق، أن المقصود من هذه العبارة يعني أن الإجماع منعقد على أن المدعي له حق اختيار، هذا غير ظاهر. نعم هذه العبارة تحتمل احتمالين، لو احتمال له الحق الواقعي لو له حق الدعوة. له الحق الواقعي أول الكلام، له حق الدعوة، المنكر أيضا له حق الرد، له حق الرد، فكل منهما له حق. فهو وإلا يعني إن لم يكن المقصود من له الحق الإجماع، توجه عليه الإشكال بأن المراد من الحق إن كان الحق المدعى فهو غير ثابت، اللي قلنا عنه حق الواقعي، وإن كان حق الدعوى فهو لا يوجب كون اختيار الحاكم له. بل أنا أضيف ذلك إلى كلامه، ولو أوجب أن يكون اختيار حق الحاكم له إلا أنه لا يوجب منع المنكر من الاعتراض على الاختيار، بحيث يكون له حق في مقابل اختياره، لا يوجب ذلك. غاية ما يوجبه هو هذا المقدار، أن له الحق في أن يختار الحاكم الذي يريده، أما أن المنكر أيضا له حق أو لا حق له، لا يتم إثبات المدعى إلا بإيجاب الأول ونفي الثاني. وفي الثاني من الأولى متداعيين، مفروض صار حكمها واضح بعد، إذا كان مدعي ومنكر. فالحق للمدعي، فالحق للمدعي. فإذا كان كل منهما مدعيا يكون الحق لهما، يكون الحق لهما. فيجي الآن التفريع بأنه لو سبق أحدهما لحاكم تعين الحاكم، ولو سبق أحدهما لحاكم ولكنه لم يحكم. الآن بيذكر لنا ثلاث أو أربع صور. وفي الثاني من الأولى لا يكون الاختيار لواحد معين منهما، بل إذا سبق أحدهما إلى رفع أمره إلى الحاكم فحكم له نفذ حكمه، نفذ حكمه يعني يجب على المنكر تسليم بعد. ولو رفع أمرهما إلى حاكمين ينفذ حكم من سبق بالحكم، يعني رفع أمرهما إلى حاكمين في وقت واحد إلا أن أحد الحاكمين سبق في الحكم على الحاكم الآخر، أيضا ينفذ حكم من سبق بالحكم لدخوله تحت أدلة النفوذ بلا مانع. ولو اقترنا، اقترنا يعني اقترن الحاكمان في الحكم، ولو اقترنا لم ينفذ أحدهما لعدم المرجح، ونفوذهما معا ممتنع للتنافي. وفي كفاية سبق حضور أحدهما، هذه صورة رابعة، عند الحاكم في تعينه إشكال، مجرد سبق الحضور من غير أن يحكم الحاكم لا أثر له، والأظهر عدمه لعدم الدليل عليه. نعم لو أنهما، لو أن أحدهما سبق إلى الحضور والحاكم لم يحكم، إلا أنه لما جاء المدعي طلب المدعى عليه هنا وإن لم يحكم الحاكم بعد، إلا أن هذا يرجح الحق حكمه على الآخر. نعم وجوب طلب الحاكم لغير الحاضر ووجوب إجابته عليه يقتضي تقديم الحاكم الذي يسبق الحضور عنده بعد الطلب، لا تقديم الحاكم بمجرد الحضور عنده وإن لم يطلب، يعني وإن لم يطلب الخاصم لعذرين. هذا تمام الكلام في هذه الصورة تساوي. وأما الصورة الثانية بقسميها، سواء منكر مدعي أو مدعيان، فالمشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلى، ولعله في المسالك نسب ذلك إلى الأشهار، نسب إلى الأشهار لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. قد يستدل بالمقبولة على ترجيح الحاكم الأعلى مطلقا في صورة الاتفاق في صورة الاختلاف، لكن السيد الحكيم لم يقبل ذلك. قال: أولا هو مورد المقبولة صورة الاختلاف، ثانيا لو أخذنا بالمرجحات المذكورة في المقبولة لزم الترجيح بمرجحات لم يقل بها أحدون ومنها الأصدقية، لكن موردها صورة اختلاف حكمين والتعدي عنه إلى غيرها محتاج إلى قرينة مفقودة، بل هو خلاف ظاهر إطلاق ما في صدر الرواية. فإن صدر الرواية ظاهره إطلاق، ظاهره إطلاق الرجوع إلى الحاكمين وإن كان مختلفين في العلم، وفوق صدرها هكذا. في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضي بالعدلين فاختلف العدلان بينهما. لا ميل المقبولة مقبولة فيها نفس
الجملة.
إيه بس صدرها ما ذكر.
فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم.
إيه هذا الذي فرض الاختلاف كلام في صورة عدم الاختلاف صدرها ظاهره الرجوع إلى العدلين إلى الحاكمين العدلين بغض النظر عن الأعلمية فالإمام عليه السلام بحسب الصادر في المقبولة أرجع إلى مطلق الحاكم كان أعلم أم لم يكن أعلم. نعم بعد الاختلاف في الذيل رجح بالأعلام. نعم بل هو خلاف ظاهر إطلاق ما في صدر الرواية فالعمل عليه متعين ولا سيما وأن البناء على الترجيح بذلك يستدعي الترجيح بغيره من المرجحات المذكورة كالأصدقية في الحديث مثلا في رتبة المرجح المذكور وفي غيرها من الرتاب وهو مما لم يلتزم به أحد. نعم إذا كانت الشبهة حكمية وكان الأعلم قد تعين تقليده على المتخاصمين وجب الترافع عنده لما عرفت من وجوب تقليد الأعلام. أما إذا كانت الشبهة موضوعية أو كانت حتى حكمية لكن كان الخصمان مجتهدين إذا نهني هذه عبارة أما إذا كان الشبهة موضوعية أو إذا أو كان الخصمان مجتهدين هذا مو تفريع على كون الشبهة موضوعية. نعم فإذا هو تفريع على أصل المسألة أنه نعم أحسنتم أو كان الخصمان مجتهدين أو مقلدين لمن هو أعلم منه لكن مع الاتفاق في الفتوى جاز الترافع إلى غير الأعلم. وبالجملة هذا المعيار هو هذا ما دام لم يلزم من رفع المدعي أمره إلى غير الأعلم مخالفة لفتوى الأعلم الحجة لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم ويجب على الخصم متابعته. هني يتطور السيد في الدعوة يقول اللي يؤكد على أنه مسألة القاضي والحاكم لا يجب الرجوع فيها إلى الأعلم مطلقاً هو أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى بأن الحاكم لو حكم بحكم على خلاف الفتوى فإن حكمه بحجيته ينقض الفتوى بما لها من الحجية حتى ولو كان دون المفتي الأعلم في العلم. يقول هذا يؤكد على أن لم تلحظ الأعلمية مطلقا في حكم الحاكم بل بناء على ما يأتي من حجية الحكم بنحو يجوز نقض الفتوى به ومن وجوب سماع الدعوى غير الجازمة يجوز لمن يقلد الأعلم في عدم استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها، فإذا حكم له بها جاز له أخذها. وإن كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها، لأن حكم الحاكم مقدم في الحجية على الفتوى، فلاحظ هذا به كلام، هذا التفريع به كلام،
لأنه يختار حاكم مطابق لمصلحته، كأنما يفتي بالحبوة له.
نعم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل.